في بشارة الإسلام وإلزام الناصب باختلاف يسير. بعد هذه الرواية الثانية التي ذكرناها أنه أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه برميلة التذكرة فتقاتلونه فيقتلكم وهي آخر خارجة تكون، فكأنما هذه الخارجة هي فتنة تكون في زمان صلوات الله وسلامه عليه بين المتأولين من الشيعة وبينه، إذ لا يرضون بأحكامه. وفي البحار تفصيل في هذه القضية بروايات متعددة نذكر منها واحدة، وهي قد ما رواها بسنده عن ابن أبي يعفور قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نفر من أصحابه، فقال لي: يا ابن أبي يعفور، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم، هذه القراءة، يعني القراءة المتداولة بين الناس. قال: عنها سألته، ليس عن غيرها. قال: فقلت: نعم، جعلت فداك. ولم؟ قال: لأن موسى عليه السلام حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه وقاتلهم فقتلهم، وإن عيسى عليه السلام حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلهم فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، وهو قول الله عز وجل: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإنه أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه عليه، لا تحتملونه، فتخرجون عليه برميلة التذكرة فتقاتلونه فيقاتلكم ويقتلكم وهي آخر خارجة تكون. فإذا هذه رواياتنا لا تشير إلى أن الفتنة خارجة عن صفوف الشيعة، وإنما هذه الفتنة التي تشير إليها الروايات طبعا هي في نفس صفوف الشيعة، وهي بسبب التأويل. وفي بعض الروايات عليه السلام: إن أمر القائم عجل الله تعالى فرجاه أشد من قضية الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله يقاتل قوما مشركين يعبدون الأصنام ويكفرون بالله، والقائم عليه السلام يقاتل قوما يتأولون عليه تفسير القرآن. فإذا لا تدل مثل هذه الروايات مثلا على خصوص المخالفين حتى يقال أنهم يكونون أعداءه دون غيرهم، بل إن كثيرا ممن لا يرضى إلا بالرأي، لأنه في بعض الروايات ويحمل الدين ويكون الدين بالرأي، يعني أن يقول الإنسان: هذا رأي. فعندئذ هذه من بعض أنواع الفتن التي وصفها علي عليه السلام في بعض خطبه، فقال: وإنما بدء الفتن أحكام تبتدع وآراء تصنع يتبع فيها رجال رجالا. ف الفتن في أيامه صلوات الله وسلامه عليه ليست خاصة بالمخالفين أو بغير المسلمين، بل هي واقعة حتى من القائلين بإمامته المنتظرين إلى خروجه. أعاذنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذه الفتن، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره والمستشهدين بإذن ذلك، وجعل لنا رحمته ورأفته ولينه ودعوته وبركته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روى محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال، يعني الإمام الصادق عليه السلام، ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا، وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة. ثم قال: العمل الخالص الذي لا تريد أن يمدحك عليه أحد إلا الله عز وجل، والنية أفضل من الأعمال. في قوله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جاء علل سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة بتحسين الأعمال، أي أن صدور العمل الحسن من الخالق هو الداعي لخلق الحياة والموت، وقدم الموت على الحياة لأن ذكره أدعى لأن ينبعث العبد للأعمال الصالحة ويترك التعلق بالشهوات الدنيوية والرغبات الحياتية. وذكر الحياة لأنها بموجبها أعطي العبد الاقتدار والتخير على القيام بالأفعال الحسنة والأفعال القبيحة، الأعمال الصالحة والأعمال الضارة، فإنها دار التخير. هذا إذا قلنا إن الموت المجعول في الآية هو هذا الموت الذي يعقب هذه الحياة، وأما إذا قلنا بأن الموت المذكور في الآية هو العدم الأصلي، فإنه قد يطلق عليه أيضا لفظ الموت، كما في قوله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم. فعندئذ يكون تقديم الموت على تقديم ذكر الموت على ذكر الحياة أمرا طبيعيا، باعتبار تقدم العدم الأصلي على الوجود الطارئ. لكن كما يعني بموجب اللغة، والله ورسوله وأهل بيته أعلم، أن المقصود في الآية هو الموت الطارئ وليس العدم الأصلي، وذلك لأمرين: أولا، لأن العدم الأصلي غير قابل للجعل والوضع حتى يكون مخلوقا، وهنا في الآية تصريح بخلق الموت، خلق الموت والحياة. والأمر الثاني أن تحسين الأعمال وجعله
غاية تعليلية لخلق الموت والحياة يقتضي لا يقتضي حمل الموت هنا على العدم الأصلي، لأنه لا يستقيم هذا التعليل. هذا ما يفهم من الآية بموجب اللغة، والله ورسوله أعلم بها. نعود إلى معنى كلمات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا، وذلك لأن العمل لأنه سبحانه وتعالى وصف العمل بالحسن، والشيء الحسن ربما لا يكون هو الكثير وإنما يكون هو القليل، والعمل الكثير قد لا يوصف بأنه الحسن. فلو عمل الإنسان أعمالا كثيرة، صام نهاره وقام ليله، مع وجود شرط فاسد في كل تلك العبادات، كمن ابتنى على النصب مثلا، فلا شك أنه إنما أجهد نفسه وأتعبها وأتعب بدنه دون أن يأتي بعمل زاك يقربه من الله سبحانه وتعالى، بعد أن كانت الولاية شرطا مصححا للعبادة. فإذا الاعتبار إنما هو بصحة العمل واجتماع شرائطه، سواء كانت الشرائط العملية أو الشرائط القلبية، الشرائط العلمية أو العملية، الشرائط القالبية أو الفعلية القلبية أو الفعلية. فإذا لم تتوفر له هذه الشرائط لا يسمى عملا حسنا. وفي الحديث أن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد كانت تعرض عليه أعمال أمته، لاحظ أن شخصا يصوم طيلة النهار ويقوم طيلة الليل ثم لا يرفع له إلا عمل قليل، وشخص آخر من أمته يقتصر على حد الواجب، وما يرفع له من الأعمال يسد بين المشرق والمغرب. فناجى ربه سبحانه وتعالى وسأله عن ذلك، فقال: اذهب إلى الشخصين واختبرهما. فذهب فوجد هذا الشخص الذي يقتصر على حد الواجب، وباقي الأوقات يشتغل فيها إما بالنوم أو بالأعمال الأخرى، له من العقل وله من الحكمة أمر عظيم. ثم أخذ يطلب ذلك العابد من واد إلى آخر، حتى أدركه في أحد الأودية الخضراء، فوقف يصلي انتظارا لفراغ العابد من صلاته. فلما انفتل ذلك العابد من صلاته، التفت إليه داود وقال له: ما أجمل هذا الوادي. قال: نعم، ولكن وأسفا، إن هذا النبات يهيج ويخضر ويزهو ثم يصفر ويذبل ويذهب، فلو كان لربنا سبحانه وتعالى حمار لرعيناه في هذا الوادي وما ضاع هذا النبات مجانا. فعرف داود عليه السلام أنه إنما صار عمله بهذه المثابة من القلة على قدر ما آتاه الله من العاق، لأنه بالعقل يثاب الإنسان ويعاقب، وكل ما تم عقل الإنسان وتمت حكمته كلما ازداد ثوابه على الأعمال الصالحة وازداد عقابه على الأعمال الفاسدة. على أي حال نعود إلى مجرى الحديث، فإن العمل الحسن ليس المقصود به هو العمل الكثير، ولكن هو العمل الذي وقعت عليه الإصابة. والإصابة في حقيقتها هي خشية الله والنية الصادقة. وما هو معنى الخشية؟ في اللغة تطلق الخشية والخوف بمعنى واحد، فيقال يخشى يعني يخاف، يخاف يعني يخشى. فإذا من ناحية اللغة تكون الخشية والخوف بمعنى واحد، ولكن عند أرباب القلوب وأهل العرفان أن الخوف إنما يطلق على خوف الفوت، فوت شيء، يعني الخوف من العقاب أو الخوف من فوت المحبوب، الشيء المطلوب من هذه الأمور. بخلاف الخشية، فإن الخشية إنما هي إدراك العظمة، إدراك الجلالة. ولذلك لا يقال لمن يحترم من أجل تعظيمه وإجلاله، لا يقال أنه يخاف، ولكن يهاب ويخشى. فهذا هو معنى الخشية، وذلك هو معنى الخوف. ومن أجل ذلك قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، باعتبار ما يدركون من كبريائه وعظمته وجلاله. فتكون الخشية على هذا نوع خاص من الخوف، أي الخوف المقترن بالتعظيم. وإلا فالإنسان قد يخاف من لا يعظمه، يخاف من يحتقره ويستجريه، كمن يخاف مثلا الفاسق، يخاف شر الفاسق، فهذا مثلا الفاسق الذي يخشى شره، يعني يخاف شره، يعظم يبجل؟ لا، ولكن وجود صدور الشر من يجعله مخيفا عند الناس، بخلاف الرجل العظيم الذي لا يخاف الناس شره، ولكنهم يخشون سطوته، ويخشون غضبه، ويخشون أن إبعادهم عن ساحته، فهذا يقال يخشى. فالله سبحانه وتعالى يخشى لأنه يخاف، العبد يخاف أن يبعده الله عن القرب منه. فإذا كان الخوف من الله بمعنى خوف البعد، فهذه هي خشية الله. وأما إذا كان الخوف بسبب الخوف من دخول النار، فهذا هو الخوف العادي، بخلاف من يخاف الله، يخشى الله أن يخاف أن يبعده الله عنه، لا يقربه إلى، يحرم من القرب منه، يحرم من النظر إلى كرامته. فهذا هو معنى الخشية. هذا ملخص ما أفاده المحقق نصير الدين الطوسي رحمه الله في بعض كتبه. معنى النية، فقد تقدم في كثير من المحاضرات ما هو المقصود بالنية، فلا داعي لإطالة الكلام هنا من جديد. يبقى الكلام على العمل الخالص، ويأتي عليه الكلام إن شاء الله في
الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. عشر دقائق.
العمل الخالص، الشيء الخالص في اللغة هو ما خلا عن الممازج والمخالص والمخالط. كل شيء خلا من الشوائب بحيث لم يشبه شيء من خارجه يقال له خالص. فالعبادة برياء من دون دخالة شيء آخر فيها غير الرياء تعتبر خالصة، والعبادة لوجه الله وطلب رضاه والقرب منه دون أن يشيبها شيء من ذلك أيضا عبادة خالصة، لأن الخالص هو ما خلا من الشوائب، ما خلا من الممازجة. فسواء كان خالصا في جهة الإفساد والإبطال أو كان خالصا في جهة القبول، فعلى أي حال يقال له في اللغة خالص. ولكن قصد مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام إنما هو ما خلص لله، يعني ما خلص من جهة التقريب إلى الله سبحانه وتعالى، ما قصد به خصوص وجه الله لا يعني. فإذا لا يدخل فيه العمل الخالص للرياء، وإن كان من ناحية اللغة أيضا يطلق عليه أنه عمل خالص، ولكن في جانب الإبطال. وقد اختلف العلماء والمتكلمون في أن قصد الضمائم الأخرى كطلب ثواب الله سبحانه وتعالى أو الخوف من عقابه هل ينافي ذلك الإخلاص فيكون مبطلا للعمل، أو لا ينافي ذلك الإخلاص ولا يكون مبطلا للعمل؟ أكثر المتكلمين من الشيعة وغيرهم، يعني من الشيعة والأشاعرة والمعتزلة، أكثر المتكلمين على أن الضمائم أيا كانت حتى طلب الثواب أو قصد الفرار من العقاب مناف للإخلاص مبطل للعمل. وقد تشدد في هذا الأمر رضي الدين بن طاووس رحمه الله تشددا كثيرا. على أي حال كان هذا هو مذهب المعظم ومذهب الأكثر. وذهب قوم آخرون إلى أن الضمائم إذا كانت تعود إلى الله سبحانه وتعالى فإنها لا تنافي الإخلاص، وعندئذ لا تكون مبطلة للعمل. وقد استدلوا على ذلك بآيات وردت في القرآن الكريم. منها قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، فهو سبحانه وتعالى فقال سبحانه فأمر سبحانه وتعالى بالتضرع إليه، بالدعوة إليه تضرعان أي تملقا وطلبان وأيضا خيفتان. فإذا هنا وجد قصد بالإضافة إلى القصد القرب من الله سبحانه وتعالى، ولو كان مبطلا للعبادة ما أمر الله به. وقوله تعالى يدعوننا أولئك الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورغبا، أي طلبا للثواب وخوفا، لأن رهبان بمعنى خوفا من العقاب. فلو كان طلب الفوز بالثواب وطلب النجاة من العقاب مناف للإخلاص ما ذكره الله في مقام المدح لأولئك الناس. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفلاح هنا هو الفوز بالثواب كما نص عليه الشيخ الطبرسي رحمه الله. هكذا استدلوا، وممن استدل بهذه الآيات صاحب الكشاف. وقد رد عليهم في هذا الاستدلال أيضا بوجوه، أولها أنه لا إشكال أن الإنسان ليدرك الفرق الشاسع بين عبادة الله سبحانه وتعالى لدعوة الحب الخالص إلى قربه، وبين عبادته سبحانه وتعالى لغاية أخرى، حتى لو كانت هذه الأخرى تعود إليه كطلب النجاة من النار أو الفوز بالجنة، وذلك لدخول المصلحة النفسية فيها، بخلاف العبادة الأولى فإنها ليس فيها مصلحة نفسية مطلقة. ولا شك أن الإنسان ليشعر بالفرق بين العبادتين. الثاني أن الاستدلال بهذه الآيات غير تام، بل يمكن حملها على معان أخرى. فمثلا ذهب معظم المفسرين في معنى الرغبة والرهبة في الإجابة، أي الرغبة في إجابة الدعاء أي قبول العبادة، والرهبة من الرد أي رد الدعاء بمعنى عدم قبول العبادة. فلا تكون هناك طلبا، ليس رغبة في الثواب أو رهبة من العقاب، وإنما رغبة في أن تقبل العبادة ورهبة من أن ترد العبادة. فلا تكون هذه الآيات دالة على المقصود من قريب أو بعيد. وفي قوله تعالى لعلكم تفلحون، فإن الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان فسر الفلاح بالسعادة، لعلكم تفلحون أي تكونوا سعداء. ولا شك أن القرب من الله سبحانه وتعالى هو السعادة الحقيقية، فتكون الآية دالة على ما يذهب إليه المانعون أكثر من دلالتها على ما يذهب إليه المستدلون. وأيضا في تفسير قوله تعالى أولئك هم المفلحون فسرها بالمنجحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرب منه. ولذلك أيضا فسرها الشيخ الطوسي في التبيان فقال المنجحون الذين أدركوا ما طلبوا بأعمالهم وأيمانهم. وفي البيضاوي المفلح بالفاء، فسر المفلح بالفائز فقال المفلح هو الفائز. وفي الكشاف مثله قال المفلح هو الفائز، نفس المستدل بهذه الآيات في تفسيره أيضا فسر هذه، فسر المفلح بالفائز. نعم فسر الشيخ الطبرسي المفلحون في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فسرها بالثواب، الفائزون بالثواب، ولكن مجيئها في آية واحدة بهذا المعنى لا يقتضي أن تحمل على ذلك المعنى في كل آية جاءت فيها لفظة المفلح، حتى يقال إن معناها اللغوي هو هذا، وإنما لا بد في ذلك من الرجوع إلى مورد الاستعمال، فما ناسب مورد الاستعمال من المعنى تحمل عليه. ولذلك جعلها في تفسير تلك الآية في قوله تعالى أولئك هم المفلحون قال أو لعلكم تفلحون، جعل الترجي هنا أداة تعليل ولم يجعلها حالا، والحمل على هذا المعنى يقتضي أن تجعل أداة الترجي حالا لا تعليليا، ولو جعلت تعليلية كما فعل الشيخ الطبرسي لا تكون دالة على هذا المعنى. على أي حال صلوات الله وسلامه عليه من طريق هارون بن جارحة قال العباد العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله خوفا، قوم عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. فقوله عليه الصلاة والسلام وهي أفضل العبادة فيها دلالة على أن العبادة خوفا من العقاب، والعبادة خوف طلبا للثواب أيضا فاضلة، أو على أي تقدير فيها فضل، فإذا صار فيها فضل صارت صحيحة. ونأتي على بقية الكلام في المحاضرة الآتية إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.